الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. دعا الرئيس جلال طلباني القادة العرب إلى دعم العراق والمساهمة في السيطرة على التمرد وشطب ديون العراق التي ورثها عن نظام صدام حسين. وقال طلباني خلال مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الرياض اليوم:
إننا إذ نحتاج إلى كل أشكال الإسناد والدعم الأخير منكم سياسيا وأمنيا وفي المقام الأول كذلك اقتصاديا من خلال تكرمكم بإطفاء الديون التي ألزمنا بها النظام المقبور بمغامراته وغزواته على أشقائنا وجيراننا، ومن خلال المساهمة في صندوق الدول المانحة والتزامات العهد الدولي لدعم العراق.
هذا وقد اختتم القادة العرب مؤتمر قمتهم في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وعبروا في بيانهم الختامي عن دعمهم مبادرة السلام العربية مع إسرائيل والتي تقوم على أساس الأرض مقابل السلام. القادة العرب حذروا أيضا من سباق تسلح نووي في المنطقة في إشارة واضحة إلى إسرائيل وإيران، غير أنهم أوضحوا أيضا حق جميع الدول في امتلاك طاقة نووية لأغراض سلمية وفقا لأنظمة التفتيش الدولية ومعاييرها. طالبت واشنطن المملكة العربية السعودية بتوضيحات حول تصريح للملك عبد الله انتقد فيه وجود القوات الأمريكية في العراق كما جاء على لسان نيكولاس بيرنز نائب وزيرة الخارجية. بيرنز قال: نشعر بالاستغراب لهذه التعليقات، وأضاف: من الطبيعي أن نطالب الرياض بتوضيحات. يذكر أن الملك عبد الله انتقد ما دعاه باحتلال العراق في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة العربية. هذا وكان البيت الأبيض قد رد على تعليق الملك عبد الله بالقول أن وجود القوات الأمريكية في العراق جاء بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي وبدعوة من الشعب العراقي، حسب ما ورد على لسان الناطقة بلسان البيت الأبيض دانا بيرينو. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على قرار يدعو الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى سحب القوات الأمريكية من العراق بحلول 31 من آذار من عام 2008، وقال بوش أنه سيستخدم حق النقض الفيتو ضد هذا القرار.
ألقيت أمس كلمة أوضحت فيها أنني سأستخدم حق النقض ضد قرار يقيد قادتنا في الميدان في العراق، وهو قرار لا يمول قواتنا، قرار أخذ منا الكثير.
هذا ويقضي قرار مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بالبدء بسحب القوات الأمريكية في غضون 4 أشهر. تم التصويت بأغلبية 51 مقابل 47 رفضوا القرار الذي يوافق أيضا على تخصيص مبلغ 122 مليار دولار لتمويل حربي العراق وأفغانستان وبعض المشاريع الداخلية. يذكر أن مجلس النواب صوت في 23 من هذا الشهر لصالح قرار يدعو هو الآخر إلى سحب القوات بحلول أيلول من عام 2008. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال مسؤولون أن عدة سيارات مفخخة انفجرت في وقت متزامن تقريبا وقتلت 40 شخصا في مدينة الخالص شمال بغداد. يذكر أن مناطق خارج بغداد شهدت موجة أعمال عنف في الأسابيع الأخيرة مع تنفيذ خطة فرض القانون في بغداد. طلبت بريطانيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدعوة إلى إطلاق سراح 15 من رجال البحرية البريطانية في الحال، وكانت إيران قد احتجزتهم الأسبوع الماضي في منطقة شط العرب. رئيس مجلس الأمن الدولي سفير جنوب أفريقيا التي تترأس المجلس حاليا قال أن بريطانيا طرحت على المجلس مشروع بيان سيتم مناقشته اليوم، ويأتي هذا إثر تحذير ورد على لسان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من احتمال اتباع إيران وسائل قانونية في هذا الشأن. قال جويل برينر وهو مسؤول أمريكي كبير في مجال مكافحة التجسس أن روسيا استعادت قدراتها في مجال التجسس على الولايات المتحدة بشكل كامل إثر فترة من التدهور أعقبت الحرب الباردة. برينر أضاف أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من استمرار روسيا في استئناف عملياتها. هذا وجاءت هذه التعليقات في وقت يشهد تزايدا في التوتر بين البلدين. قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك أن السلطات الروسية أساءت معاملة عدد من السجناء السابقين في معتقل غوانتانامو باي في كوبا بعد قيام الولايات المتحدة بتسليمهم إليها. المنظمة أضافت أن المعلومات التي حصلت عليها تبين المخاطر الناجمة عن سياسة الولايات المتحدة بتسليم معتقلين سابقين إلى بلدانهم الأصلية بسبب ضغوط دبلوماسية، مما قد يعرض هؤلاء المعتقلين إلى إساءة المعاملة. فجر انتحاري نفسه قرب قاعدة عسكرية جنوب شرق عاصمة باكستان إسلام أباد، مما أدى إلى مقتل جندي واحد وإصابة عدد آخر من الجنود. ويذكر أن انفجارا مشابها كان قد وقع في تشرين الثاني في مدينة دارغاي. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها لمجموعة من التقارير نتابع من خلالها ورشة العمل التي قامتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في أربيل للمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات حول التعديلات الدستورية. كما سنتابع الحملة التي ينظمها عدد من الساسة والبرلمانيين لتسليم القصر الجمهوري إلى السلطات العراقية. وقبل نهاية الساعة ألقاكم مجددا عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الغربة في حياة الفنان التشكي هيمة محمد علي. سيدتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة من العاصمة بغداد، حيث أرجى رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني جلسة المجلس إلى يوم السبت القادم بعد أن ناقش أعضاء المجلس عددا من مشاريع القوانين في جلسة يوم الخميس. ليث أحمد أعد التغطية التالية.
استكمل مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية الخميس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي الذي يختص بتنقية اللغات المتداولة في العراق من المصطلحات الدخيلة، إضافة لاستحداث مصطلحات لغوية جديدة تتناسب والتطور الحاصل على مختلف الأصعدة. وقد طالب أعضاء مجلس النواب بإجراء تعديلات على مشروع هذا القانون لكي ينظر بأهمية متساوية لجميع اللغات بما فيها لغات الأقليات العراقية، في حين طالب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بإجراء تعديلات على محاور أخرى أوضحها بالقول:
هناك بعض الملاحظات التي يقتضي أن تدخل في هذا المشروع، والخاصة بعملية آلية تعيين الأعضاء العاملين والرئيس وكذلك الأمين العام بعد نفاذ الدستور الجديد. ولذا وددت فقط أن أبين على أنه ستقوم الحكومة وبالتعاون مع لجنة التربية والتعليم بعملية إعادة شاملة لمشروع القانون وكذلك بآليات التعيين على ضوء المقترحات التي قدمها السادة الأعضاء، وشكرا.
من جهة أخرى، استكمل مجلس النواب أيضا القراءة الثانية لمشروع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي. وقد أوضح في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر عضو اللجنة القانونية خالد شواني أسباب إجراء هذا التعديل بالقول:
بالتأكيد العراق انتقل من دولة ذات فلسفة اشتراكية في إدارة البلد إلى دولة تعتمد على الاقتصاد الحر نتيجة التأثيرات الاقتصادية الموجودة في العالم. بالتالي يتحتم ذلك علينا أن نغير قوانيننا ونعدل في ضوء الفلسفة الإدارية الجديدة للدولة. وكون العراق دولة فيدرالية تقوم على أساس اللامركزية وفقا للدستور، بالتالي ينبغي توزيع وإعادة الصلاحيات والسلطات من جديد وفقا لما يتلائم مع الدستور وفلسفة الإدارية للدولة. فالتعديلات تأتي من هذا المنطلق، إضافة إلى تنظيم عمل الموظفية الدولة لدى قطاع الحكومي والقطاعات الأخرى ذات الطابع العام.
وفي محور آخر، طالب النائب حسن السنيد من رئاسة مجلس النواب حث لجنة مراجعة الدستور بالإسراع بإنجاز مهمتها وإطلاع أعضاء مجلس النواب على ما توصلت إليه من تعديلات دستورية.
يبدو لي أن اللجنة لا تتسم حقيقة بالمثابرة والجدية المطلوبة لأداء هذه المهمة الضخمة، وهناك تغيير في يعني حضورها وعدم اطلاع أعضاء مجلس النواب. كنا نطمح أن اللجنة تواصلنا بما توصلت إليه، بما اتفقت عليه، بما اختلفت عليه، حتى نستطيع أن ندلي بدلونا، حتى نستطيع أن نرشد بعض الاتفاقات. لذلك أطلب من الرئاسة أن تحث هذه اللجنة لكي تقدم تقريرا سريعا عن ما توصلت إليه، وأن تديم عملها بجدية أكثر، حتى هناك استجابة يجب أن تكون متناسبة مع المطلب الوطني والمطلب الإقليمي والدولي.
وكانت جلسة مجلس النواب الخميس قد ابتدأت بتشكيل لجنة تأخذ على عاتقها تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات. وعن هذه اللجنة أوضح النائب خالد شواني.
تأكيد قانون المفوضية العليا للانتخابات حدد الآليات التي بموجبها يتم تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، فيتم ذلك عن طريق لجنة من البرلمان، وقد تم الاتفاق بين جميع الكتل السياسية على أن يمثل كل كتلة بشخص واحد بنائب واحد في تلك اللجنة، لكن في حالة التصويت يقسم عدد مقاعد حزبه على ذلك الشخص، باعتبار أي نائب في الائتلاف سيحظى ب 12 صوتا، وكذلك بالتحالف الكردستاني على ما أعتقد بخمسة أصوات، وفي زبد التوافق بأربعة أصوات، وما يعني حسب هذا التسلسل.
وظيفة هذه اللجنة تحديدا؟
تقوم هذه اللجنة بإعلان عن فتح وتأسيس وإجراءات تشكيل المفوضية العليا، وتفتح باب الترشيح وتقديم الطلبات، ويستلم الطلبات من الراغبين بالترشح لمجلس المفوضين، ويبت في تلك الطلبات ويعرضها على مجلس النواب لغرض التصويت عليه.
وقد رفع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني جلسة محددا السبت القادم موعدا لانعقادها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أثارت القرارات التي اتخذتها القمة العربية 19 والتي اختتمت عملها يوم الخميس في الرياض أثارت ردود فعل مختلفة، وخاصة تلك القرارات المتعلقة بالملف العراقي وتطورات الوضع في العراق، والتي لاقت صدى طيبا في الشارع العراقي، كما اعتبرها البعض نجاحا للحكومة العراقية، بينما دعا البعض الآخر إلى ضرورة تفعيل هذه القرارات وتطبيقها على أرض الواقع. آراء وردود فعل مختلفة لنا من بغداد حسن راشد.
اختتمت القمة العربية 19 أعمالها في الرياض الخميس بقرارات لم تخرج كثيرا عن توقعات المراقبين على الساحة العراقية، خاصة ما يتعلق منها بالشأن العراقي. فالتأكيد على وحدة العراق أرضا وشعبا هو أحد الثوابت في قرارات القمم العربية الأخيرة، وهو لا يخص العراق فقط، وإنما يخص جميع الدول التي تمر بظروف مشابهة لما يمر به العراق الآن، كما يقول الكاتب الصحفي أمير الحلو.
في الواقع قد تعودنا من قرارات مؤتمر القمة أن تأخذ هذا المنحى الذي يؤكد على وحدة العراق أو وحدة أي قطر عربي يتعرض لمثل ما يتعرض له العراق، لكن المهم في مثل هذه القرارات هو مدى قدرة الحكام العرب أو جامعة الدول العربية على ملاحقة التنفيذ. فليس المهم والعبرة هو في إصدار القرارات، وإنما في تنفيذ مثل هذه القرارات. لذلك فإن هذا القرار بقدر ما نرحب به كمواطنين عراقيين، يهمنا أن يأخذ طريقه إلى التنفيذ العملي، وأن تكون الدول العربية المعنية فعلا بهذا الموضوع، وهي معروفة جادة بالالتزام بهذا القرار.
القرارات لم تشكل جديدا للجبهة التركمانية العراقية، التي يقول مسؤول تنظيماتها في بغداد أيدن أقصو إن القرارات جاءت متطابقة مع رؤية الجبهة في التأكيد المستمر على وحدة العراق.
البيان اللي أصدرتها الجبهة التركمانية العراقية كانت مقاربة إلى حد ما أو متطابقة مع نتائج القمة العربية، وخصوصا في مسألة وحدة العراق أرضا وشعبا، لأنه من هنا تنطلق تفتيت العراق وتقسيم العراق. إذا حافظنا على وحدة العراق فأتوقع احنا ننتقل إلى ضفة الأمان.
إلى أي مدى تعتقد أن قرارات القمة العربية ستجد لها صدى في الواقع العراقي، وما المطلوب لكي تكون واقع حال؟
أتوقع بأنه قرارات القمة العربية قرارات ناضجة وتأخذ طريقها إلى المصب الحقيقي.
ويرى عضو اللجنة المركزية للحركة الاشتراكية العربية محمد حسن غلام إن قرارات القمة العربية 19 أخذت ما يجري على الساحة العراقية بنظر الاعتبار.
الحقيقة المقررات القمة العربية الأخيرة اللي صدرت، احنا مؤيدين جملة وتفصيلا لهذه القرارات لأنها حقيقة تأخذ الطابع العراقي وتأخذ ما موجود على الساحة العراقية بنظر الاعتبار.
إذن ما مدى التزام دول الجوار بمقررات القمة العربية، خصوصا وأن كل دول الجوار شاركت في هذه القمة؟
احنا نعتقد بالوقت الحاضر بأن دول الجوار دا تعاني مثل ما أن الشعب العراقي بالوقت الحاضر دا يعاني من هالاحتقان الطائفي، من التغييب، من كذا. فبالتأكيد أنه من خلال هذا المؤتمر دول الجوار راح تكون جادة فعلا لترسيخ الوحدة الوطنية.
لكن الكاتب هادي جلو مرعي يقول أن قمة الرياض أخذت شكلا مغايرا للقمم الأخرى فيما يخص التعامل مع الملف العراقي.
أعتقد أن هذه القمة أخذت شكلا آخر مغايرا للقمم الأخرى التي عايشناها. قرارات القمة جعلت العراق على رأس أولويات اهتماماتها، وأصدرت قرارات وأكدت ذلك في بيانها الختامي على أن العراق قضية حيوية ومهمة، وأن ما يحدث في العراق إذا كان سلبيا فإنه سيؤثر سلبا على الدول المحيطة بالعراق.
ويعد مرعي قرارات القمة نجاحا للحكومة العراقية التي تمكنت من إيصال صورة واضحة لدول المنطقة عما يجري في العراق.
الدور الإقليمي في القضية العراقية مرتبط بإجراءات الحكومة العراقية والسياسة العراقية التي نجحت بشكل أو بآخر في إيصال الصوت العراقي إلى مختلف الدول المحيطة به، وأكدت على أن هذه الدول لها دور حيوي وبإمكانها من خلال صلاتها الوثيقة بأطراف عراقية عديدة إمكانية التأثير على هذه الأطراف لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق السياسي ودعم مشروع المصالح الوطنية، وأيضا تخفيف الاحتقان الطائفي ودعم الإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة العراقية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
حلو المحبوب من يلعب تجاوي وروح تروح لما يقرب صابي صابي. حلو المحبوب من يلعب تجاوي روح تروح لما يقرب صابي. حلو المحبوب من يلعب تجاوي روح تروح لما يقرب صوبي. يلزم مسبحة بيده ويفرها يلزم مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي. حلو المحبوب من صوبي حلو المحبوب من يلعب الجوبي يلزم مسبحة بيده ويفرها يلزم مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
على الرغم من أن معظم الصحف العراقية اليوم الخميس تحدثت في أبرز أخبارها عن قمة الرياض إلا أن منشأة الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان سلطت الضوء على ما شهدته مدينة تل عفر من أعمال عنف مشيرة إلى ما أعلنه مصدر في الشرطة يوم الأربعاء من أن مسلحين اقتحموا ليلة الثلاثاء حي الوحدة في تل عفر وقتلوا أكثر من 60 شخصا بعد ساعات من تفجير شاحنتين أسفر عن استشهاد وإصابة 240 شخصا. فوصفت الزمان العملية بالقتل الجماعي وقالت في عنوانها: الشرطة محط اتهام والجيش يحضر التجوال والأهالي يتظاهرون للمطالبة بإقالة القائم مقام. وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة علماء المسلمين في العراق نددت في بيان ما وصفتها بالأفعال الإجرامية لتقول إن قوات وزارة الداخلية والميليشيات الطائفية ارتكبتها ضد المدنيين في تل عفر. أما عن القمة العربية في الرياض فقالت الزمان في عنوان الخبر: لبنان يشارك بوفدين وليبيا تغيب والسعودية متفائلة وانسحاب الأسد يعكر صفو قمة التضامن في الرياض. هذا وقد انسحب الرئيس السوري بشار الأسد والوفد الإيراني من قاعة الاجتماعات بعد ظهر يوم الأربعاء، فيما أفادت مصادر المؤتمر تقول الزمان بأن الزعماء العرب مجمعون على رفض امتلاك أي دولة بالمنطقة تكنولوجيا نووية. في حين قالت صحيفة المدى في منشأتها: القادة العرب يجمعون مستعدون لمساعدة العراق. ونقرأ من عناوينها الأخرى: الهاشمي يحذر من توغل عسكري تركي داخل العراق، الآلوسي يطالب بخروج السفارة الأمريكية من القصر الجمهوري، وبرهم صالح يقول: على الجميع التيقن بأن كركوك غير قابلة للمساومة. هذا وعلى صعيد آخر وفي الوقت الذي تكرر الحديث عن هجمات بمادة الكلور يقوم بها المسلحون، وكان آخرها الهجوم بصواريخ وصهاريج مفخخة ومحملة بالكلور على مديرية شرطة الفلوجة ومقر للقوات الأمريكية، أشارت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي إلى أن الهجوم الأخير يأتي وسط أنباء عن قيام سماسرة بتزويد ممولين عراقيين في الأردن بكميات كبيرة من مادة الكلور. وقالت مصادر تجارية مطلعة في العاصمة الأردنية عمان وبحسب الصحيفة إن هناك سماسرة منهمكين في تأمين طلبات سريعة لممولين عراقيين تتركز تحديدا على غاز الكلورين وحامض النتريك ومركبات الفسفور، فيما أكد مطلعون أن معظم الصفقات لمبيعات المواد الكيميائية وبعضها تنتجها شركات أردنية جرى تصديرها إلى العراق عبر وسطاء، حيث تم تفريغها في محافظات الأنبار وصلاح الدين ومناطق أخرى وكما جاء في جريدة الصباح. هذا ومع شدة تنافس الأخبار السياسية والعناوين الأمنية في يوميات الصحف العراقية، يبدو لا زالت هناك مساحة للمواضيع التي قد تنسي أو تقلل من معاناة العراقيين، فاشتركت بعض الصحف العراقية بالحديث عن شذا المتسابقة العراقية التي تبلغ من العمر 25 عاما وتشترك منذ 4 أشهر تقريبا في مسابقة ستار أكاديمي بنسختها الرابعة التي تجريها قناة التلفزيون اللبنانية LBC. هذا وبعض الصحف أيضا نشرت إعلانات للتصويت لها في مسابقتها. فقالت جريدة الاتحاد رغم همومهم اليومية التي تبدأ بدوامة العنف والقتل اليومي ولا تنتهي بالأوضاع الاقتصادية المتردية، لم يشأ كثير من العراقيين أن يفقدوا فرصة التصويت للمتسابقة العراقية شذا حسون التي استطاعت يوم الجمعة الماضي أن تتجاوز شبح الابتعاد عن المسابقة لتترشح إلى الدور النهائي. وبحسب الاتحاد، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز ما كتبته صحف الكويت عن الشؤون العراقية، وذلك من خلال المطالعة التي عدها سعاد العجمي.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية الواردة في صحف كويتية صادرة اليوم. القمة العربية 23 في الرياض والعراق في قلب القمة. طالبان العراق بحاجة إلى كل أشكال الدعم العربي السياسي والأمني والاقتصادي. 70 قتيلا في مجزرة انتقامية في تل عفر، والسنة يتهمون الشرطة والميليشيات الحكومية بتنفيذها. الجيش العراقي اعتقل عشرات من رجال الشرطة الشيعة أثناء قتلهم المدنيين. المالك يتعهد مساندة عشائر الأنبار في حربها على القاعدة. من العناوين إلى مقالات الرأي، حيث يقول محمد عبد الجبار في صحيفة الوطن: بالأمس اندلع العنف الطائفي في مدينة العفر بشكل كبير، حيث قتل وأصيب أكثر من 250 شخصا، وقبله عنف مماثل في الإسكندرية، ولا يصعب تلمس الطبيعة الطائفية الانتقامية لهذه الحوادث. يتابع الكاتب: مع استمرار أعمال العنف الطائفي هذه في العراق وبمعدلات أقل مما كان عليه الأمر قبل الشروع بالخطة الأمنية، يبدو إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي انتهاء العنف الطائفي متعجلا. ففي حديثه لقناة ATP التلفزيونية البريطانية، قال المالكي أن العنف الطائفي في العراق انتهى. الكاتب يقول: هذا القول ليس صحيحا بعد، ولا يمكن اعتبار المؤشرات الرقمية المتوافرة حتى الآن عن تناقص أعمال العنف دليلا عليه. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا
أهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم من جديد من بغداد، حيث يطالب ساسة وبرلمانيون بتسليم القصر الجمهوري إلى السلطات العراقية لأنهم يعتبرون أن القصر يرمز إلى السيادة العراقية. وبدأ مثال الألوسي عضو مجلس النواب العراقي بتنظيم حملة شعبية لجمع تواقيع مليونية من المواطنين وتنظيم تجمعات وتظاهرات واعتصامات لحين استجابة القوات الأمريكية وإخراج السفارة الأمريكية من القصر الجمهوري وتسليم القصر إلى الحكومة العراقية. ليلى أحمد تابعت هذا الموضوع عن كثب.
تثار بين الفينة والأخرى قضية القصر الجمهوري وإشغاله من قبل الطرف الأمريكي وجعله مقرا للسفارة الأمريكية في وقت ينظر فيه العراقيون إلى القصر باعتباره رمزا سياديا لا يمكن التنازل عنه.
نتمنى أنه لا يرجع هيك شيء، فيرجع يكون معلم من معالم بغداد الحاضرة حاليا. نتمنى أنه يسلموه الحكومة يعني حسب قبيل الاحتلال.
وجود القوات الأمريكية في القصر الجمهوري هذا يمثل شرخ للسيادة العراقية، نطالب بأن تسليم القصر الجمهوري للشعب العراقي.
وقد شيد القصر الجمهوري كبلاط ملكي إذ وضع الملك فيصل الثاني حجر الأساس له عام 1957، وكان من المقرر أن يشغله بعد زواجه من فاضلة، إلا أن ثورة عبد الكريم قاسم عام 1958 حالت دون ذلك ليقوم قاسم بافتتاحه. ويحتل القصر الجمهوري مساحة تبلغ 3000 متر مربع، لكنها وسعت بعد مجيء صدام حسين إلى الحكم، حيث شملت ملحقات القصر جزءا كبيرا في منطقة كرادة مريم وعشرات البيوت الحديثة والمباني الضخمة، حيث أضحت هذه المباني والمنشآت جزءا من القصر الجمهوري الذي شغله 4 رؤساء هم عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وأحمد حسن البكر وصدام حسين. وبعد سقوط النظام عام 2003 سيطرت عليه القوات الأمريكية وأصبح مقرا لإدارة التحالف ثم السفارة الأمريكية في بغداد. واليوم يطالب برلمانيون وسياسيون بإعادة القصر إلى الدولة العراقية باعتباره رمزا سياديا، حيث يقول عضو الائتلاف الشيخ جلال الدين الصغير:
واحدة من الأمور المزرية بالسيادة العراقية أن يكون القصر الجمهوري وهو رمز الوطنية العراقية أن يكون بيد الأمريكي، لذلك من الطبيعي جدا أن ننظر إلى هذا الموضوع بألم وبقلق أيضا، ونتمنى على الحكومة أن تدخل في حديث جدي بل باتفاقيات جدية مع الطرف الأمريكي في أن تعزز من السيادة العراقية.
معظم السياسيين اتفقوا على ضرورة إعادة القصر الجمهوري إلى العراقيين، وكخطوات عملية بدأت منذ يوم الثلاثاء عملية جمع تواقيع لبرلمانيين لتقديم مشروع قانون يقضي بإخراج السفارة الأمريكية من القصر الجمهوري وإلغاء الفقرة 17 من قرارات سلطة الائتلاف المؤقتة والتي تنص على حق سلطة الائتلاف إشغال أي ممتلكات عراقية دون العودة إلى العراقيين. ولم يتوقف الأمر عند حدود تشريع قوانين، بل إن عضو مجلس النواب مثال الآلوسي الذي تبنى الخطوات العملية للقضية سيعمل على جمع تواقيع مليونية من المواطنين وتنظيم تظاهرات واعتصامات جماهيرية لدعم التوجه القاضي بإخراج السفارة الأمريكية من القصر الجمهوري وإعادته إلى العراقيين.
نحن قدنا من اليوم وأمس حملة شعبية لتجميع دعم شعبي من خلال توقيع شخصي، نعتقد سنصل إلى الملايين من هذه التواقيع، بعدها سنبدأ بعمليات توضيح لمواقفنا دعما للسيادة العراقية، وبالتالي أيضا قد نصل إلى مظاهرات واعتصامات ومناشدة المنظمات الدولية ومناشدة بالتأكيد الكونغرس الأمريكي.
يعني هل تتوقعون هناك ربما ستواجهون باعتراض من قبل الأمريكان في العراق؟
الأمريكان هم سلطة تنفيذية، سفارة وجيش، احنا سنقدم آرائنا وتقدير من الحكومة العراقية، نجهزها ونصلحها بالتشريعات اللازمة، ثم نتحدث إلى أصدقائنا الأمريكان لا من باب العداء. أنا أبني كثيرا على العلاقة العراقية الأمريكية على المستوى الاستراتيجي بين الدولتين والشعبين.
ومع الاندفاع الكبير من قبل عدد من البرلمانيين ما زال البعض متحفظا إزاء هذه الخطوات، فعضو التحالف الكردستاني نوزاد صالح اعترض على إثارة قضية القصر الجمهوري في الوقت الحالي باعتبار إن الطرف الأمريكي يسيطر على المنطقة الخضراء وجميع مبانيها.
القصر الجمهوري يعتبر جزء من أشياء أخرى في العراق، هاي المنطقة اللي هسه احنا عايشين بها، هاي البناية اللي احنا نعقد فيه اجتماعات برلمان واجتماعات مجلس الوزراء، كلها تحت سيطرة القوات الأمريكية والجيش الأمريكي. فاستغلال مجرد قضية القصر الجمهوري ما أشوف يعني هاي يكون بأي فائدة كضغط على الأمريكان، كل العراق بيدهم مو بس القصر الجمهوري.
القصر الجمهوري ليس عبارة عن بناية فخمة، وليس القصد منه أن يشغله رؤساء العراق فحسب، وإنما يمثل صفحات مهمة من تاريخ بلد، ولهذا اعتبر أحد رموز السيادة العراقية. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأعزاء لننتقل إلى أربيل، حيث أقامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونامي ورشة عمل للمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات العراقية لبحث ومناقشة موضوع التعديلات الدستورية. نيكولاوس هاوسن رئيس الدعم الدستوري في بعثة الأمم المتحدة بيّن أن الهدف من عقد ورشة العمل هذه خلق اتصال مباشر بين الأمم المتحدة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نقل لنا جانبا منه مراسل إذاعة في أربيل عبد الحميد زيباري.
في إطار مسعي الأمم المتحدة المستمرة لدعم عملية مراجعة الدستور العراقي المنصوص عليها في المادة 142 من الدستور، نظمت في مدينة أربيل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي وبدعم مشترك من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وحكومة إقليم كردستان العراق ورشة عمل بمشاركة محافظي ورؤساء مجالس المحافظات العراقية 18. وبعد انتهاء ورشة العمل عقدت بعثة الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا للمستشارين القانونيين في بعثة الأمم المتحدة ووزير شؤون الأقاليم في الحكومة العراقية. وقال نيكولاس هاوسن رئيس الدعم الدستوري في بعثة الأمم المتحدة في العراق في المؤتمر الصحفي أنهم يهدفون من عقد ورشة العمل هذه خلق اتصال مباشر بين الأمم المتحدة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، وأضاف:
Today's meeting had four rather modest objectives.
ورشة العمل هذه محاولة لجمع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات لأخذ انطباعات بعضهم البعض والتجارب المشتركة بينهم وتمكين محافظي ورؤساء مجالس المحافظات العراقية من مناقشة عملية مراجعة الدستور الجارية مباشرة مع أعضاء مجلس النواب العراقي وممثلي الحكومة العراقية. كما أشار إلى أن الورشة أتاحت الفرصة أيضا للمحافظين من جميع أنحاء العراق التفاعل مع بعضهم ومع مسؤولين من الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المواضيع التي تمت مناقشتها على وجه التحديد استعراض آخر ما وصلت إليه عملية مراجعة الدستور ومناقشة أجزاء أساسية للتشريعات التي تؤثر على وضع المحافظات وكيفية وتحت أي ظروف ينبغي الانتقال من وضعية المحافظة إلى وضعية الإقليم وأهمية العلاقات الحكومية بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم والمحافظات في ظل النظام الفيدرالي. وأضاف نيكولاس هاوسن:
Thirdly, to brief the governors and I should add the governing councils on developments in the constitutional review process.
نحن في لجنة المساعدة الدستورية في الأمم المتحدة سنعطي ملخص عن الإجراءات الخاصة بلجنة المراجعة الدستورية في مجلس النواب العراقي والجدول الزمني لإجراء التعديلات الدستورية. وأشار نيكولاس هاوسن إلى وجود تحديات تواجههم في إجراء التعديلات الدستورية وقال: هناك تحديات ستواجهنا بخصوص التغييرات الدستورية في الأقاليم والمحافظات، ولكن لا نريد الخوض في التفاصيل لوجود خبراء في المحافظات والأقاليم هم الذين سيقومون بدراسة هذه الجوانب ودور الأمم المتحدة إبداء المساعدة وتطوير الدستور. وأشار إلى أن عملية إجراء التعديلات الدستورية فرصة للعراقيين لجعلها وثيقة تعمل على السلام ويبعث الوحدة في العراق وتجمع حولها جميع أطياف الشعب العراقي. ومن جانبه قال الدكتور ديندار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان العراق في الأمم المتحدة أن حكومة الإقليم دعمت ورشة العمل هذه لتؤكد على أن الإقليم جزء من الدولة العراقية. وأضاف في المؤتمر الصحفي: نحن في إقليم كردستان نريد من المشاركين أن ينظروا نظرة إيجابية إلى الإقليم ليستمر حوارهم المباشر مع الإقليم. كما أعلن زيباري عن دعم الحكومة الكردية للتعديلات الدستورية إن كان ضمن اللامركزية في العراق، وقال:
إما وكو هريمي كردستان تشجيري لحر تعديلك كنك با
نحن ندعم في كردستان أي تعديل في الدستور ضمن اللامركزية وتوزيع السلطات في العراق الجديد، والأهم من ذلك تثبيت الفيدرالية وتطبيقها عمليا. ومن جانبه قيم سعد طاهر الهاشمي وزير شؤون الأقاليم في الحكومة العراقية أعمال ورشة العمل هذه عاليا، وأشار في المؤتمر الصحفي إلى الجوانب التي ناقشوها وقال:
وتمت في هذه الورشة عدد من الطروحات والأحاديث بشأن المواد الدستورية المتعلقة بقوانين الدولة العراقية، خصوصا القوانين التي تنظم طبيعة الإدارة في البلاد. هذه الورشة قد نقشت خلالها عدد من الإشكاليات وعدد من الحالات الغامضة التي تحتاج إلى بيان، وكما بيّن الدستور أن أغلب الحالات تحتاج إلى تشريع قانوني، وبالتالي فإن هذه المناقشات والأحاديث قد أغنت كثير من الحالات التي تحتاج إلى بيان، بما يعزز إصدار قانون ينظم المحافظات كقانون المحافظات وقانون مجالس المحافظات.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نتعرف من خلالها على تجربة الغربة في حياة فنان تشكيلي يقيم في فرنسا منذ بداية التسعينات. ضيفنا هو الفنان هيمة محمد علي، الذي يعتبر من الفنانين التشكيليين العراقيين المعروفين على الصعيد العالمي. يقول الفنان هيمة: إنني أحيانا أتمنى أن أكون فلاحا أحرث الأرض بنفسي، وأن أكون طبيبا لأستطيع كشف ما بداخل جسد الإنسان، وأحيانا أفكر أن هذا لا يكفي لفهم الأرض أو الإنسان، حيث هناك أشياء داخلية أكثر عمقا. ولد الفنان هيمت محمد علي عام 1960 في كركوك، ولم يتلقى هيمت دراسة أكاديمية في الفن التشكيلي، بل علم نفسه ذاتيا من خلال الممارسة والخبرة الشخصية. وهو لا ينسى فضل الفنان التشكيلي العراقي المعروف شاكر حسن آل سعيد الذي شجعه على مواصلة الرسم. ويقول آل سعيد عن الفنان هيمت: هيمت ابن فلاح ذاق الأمرين في حياته اليومية ويذوقها باستمرار، كان عاملا وجنديا وكان قرويا من شمال العراق. لم يتعلم الرسم في مدرسة أو معهد فني، لكنه تعلمه من الحياة ومن ملاحظته لرسوم الكتب المطبوعة، ومن تلك النقاط التي يلتقي فيها الفكر مع الوجود. إن هيمت في حيويته وبحثه الدؤوب ومن خلال رؤيته الفنية التي اختارها كحصيلة لما بين الأثر والفكر، فنان جدير بالاحترام ولا نستطيع إغفاله. أما الفنان هيمت فيتحدث عن طفولته وتجربته الفنية.
من عائلة متواضعة جدا، تقريبا فلاحية في حد قرى في قريبة من كركوك، ودراستي كانت في كركوك وبعدين في ابتدائية والمتوسطة في الكركوك، وبعدها تنقلت إلى بغداد. وهذا بحد ذاته بالنسبة إلي كان خروجي من كركوك شيء مهم، أن ألقي نفسي في العاصمة بغداد. ما كملت دراستي، ولكن كان من حسن الحظ التقيت في بغداد بشاكر حسن آل سعيد، يعني من أهم فنانين العراقيين اللي التقيت به من عمري تقريبا 21 سنة. أخذت أعمالي وراويتها لأول شخص شاف أعمالي هو شاكر حسن آل سعيد، راويتها مجموعة أعمالي، وفي أول لقاء تعجبت جدا وبأن هو أني ينظر إلى أعمالي بهذا الشكل، واخذ اكثر من ساعة ونص تقريبا مقينا مع بعض، وطلب مني ان ارجع اليه باستمرار اراوي الاعمالي، وبقينا على اتصال لاخر الايام. يعني كان هذا بالنسبة لي حظ كلش كبير.
بدأت اهتمامات الفنان هيمت محمد علي بالرسم والشعر في فترة مبكرة من حياته.
كنت كثير أقرأ الشعراء وحتى كتبت مجموعة قصائد، أتمنى أن ألقي يوم من الأيام هذه مسألة، لكن مو هذا كان فقط. يعني أعتقد مثل كل طفل أو مثل كل شاب عندنا، كل واحد عنده هواية في طفولته، إذا ما أي من طورها أو يبقى بهذا الحد ينتهي.
عام 1990 سافر إلى اليابان للمشاركة في معرض تشكيلي، ومن هناك توجه إلى باريس ليستقر فيها عام 1991. عن أسباب هجرته خارج العراق يقول الفنان هيمت محمد علي:
سافرت إلى فرنسا في 90. السبب كان مشاركتي في أحد المعارض، وفي هذه الفترة أنا كنت خارج العراق، بدأت حرب الخليج، فانتظرت أن يخلص الحرب 6 أشهر، لكن ما خلص، ويعني كان وضعي تدهور من اضطريت أن أبقى خارج العراق، واضطريت أن أسافر إلى فرنسا.
عن الصعوبات التي واجهها خلال السنوات الأولى من الغربة في باريس يقول الفنان هيمت محمد علي:
كان في بداية صعبة جدا، خاصة بالنسبة لي، كان هاي أول سفرة لي في حياتي، أول سفرة، وما كنت أتوقع يوم من الأيام أن أسافر بهكذا. يعني ما كنت متعلم أن أبتعد من أهلي، دائما كنا مع بعض في كركوك، أو حتى سافر إلى بغداد، كنت أعيش في بغداد أرجع إلى كركوك كل أسبوع أو كل أسبوعين يعني. فبعد هاي السفرة الأخير سفرة، فأكيد أثر علي من ناحية الاجتماعية ومن ناحية
الغربة كانت صعبة جدا مكتي بالنسبة للغة وبالنسبة للمجتمع وبالنسبة لكن لحسن الحظ كنت أرسم، فهذا كان يعني مساعد قوي لبقائي هناك ولأستمر أعيش حياتي دائما في كل سفرة، حتى الآن في كل سفرة أتعلم شيء ما، أرى مناخ ما، أرى سماء آخر، بحر آخر، يعني جو آخر، لون آخر، في كل سفرة استفاد أشياء كثيرة. ومع ذلك في أوروبا تعرفين الفن والعلاقات الثقافية، يعني ترى فنون عالم كلها في أي مدينة أوروبية، فبينما في العراق وفي دول العربية ما ممكن يعني مشاهدة هذه الأشياء. وعندما تشاهدين شيء بعين آخر هذه الأشياء يبقى في داخلك مهما كان، يعني تستفادين منها بشكل أو بآخر بزمن ما.
يؤمن الفنان هيمة محمد علي بأهمية التلاقح بين المعارف والفنون لاكتشاف فضاءات أوسع، ويعتبر من أولئك الفنانين الذين تنوعت ثقافتهم واتسعت بمقدار انفتاحهم على حضارات الشعوب شرقا وغربا. وقد نال الفنان هيمة شهرة عربية وعالمية واسعة، وعقد صداقات قوية مع الفنانين الغربيين. عن أهمية التواصل بين الثقافات يقول الفنان هيمة:
إحنا قبل ما نكون رسام، قبل ما نكون مثقف، قبل ما نكون مثلا من أي بلد كان، قبل كل هذا نحن إنسان، نحن الإنسان لدينا نفس الشعور، لدينا نفس الفكر، لكن مناخ واللون واللغة يتقاسم هذه الثقافات، لكن تحقق كثير من الأشياء، ليس شيء واحد. عندما تكونين فقط عربي أو فقط عراقي أو فقط تكونين فقط هذا، وإنما تخرج من هذه الخارطة أنت تكوني يعني شبه، فإذا تخرجين من هذا الشيء تكوني عالميا بكل معنى الكلمة، يعني تشوفين أشياء من كل عالم، تشوفين الشعر من كل البلدان، تشوفين اللون.
للفنان هيمة محمد علي خبرة في الشعر مرسوما، فبعد أن أقام 7 معارض مشتركة مع شعراهم أدونيس والشاعر الفرنسي برنارد نويل والياباني كوتارو جينازومي، وبعد أن أصدر أكثر من 30 كتابا كانت مادتها قصائد لشعراء من بينهم ميشال بوتور، محمد بنيس، قاسم حداد، سعد يوسف، أصدر مؤخرا في باريس كتابا عن تجربته الفنية على قدر كبير من الحرفية والاتقان بحسب النقاد. القسم العربي من الكتاب حمل عنوان تمائم العزلة، وفيه عرض لتجربة هيمة التصويرية. أما القسم الثاني من الكتاب فيحوي على نصين: نص يعرف بتجربة الفنان للشاعر برنارد نويل بعنوان احتراما لهيمة، وقصيدة مهداة لهيمة لميشيل بوتور بعنوان زقورة الجمرات. كما شارك الفنان هيمة محمد علي في عدد كبير من المعارض الجماعية داخل العراق وخارجه، وآخرها معرض زهور من السماء الذي أقيم في عمان، وتحدثت فيه أعمال الفنان هيمة عن مدى علاقته بالشاعر الياباني كوتارو جينازومي ومدى تفاعله مع الثقافة اليابانية وبيئتها، وخاصة مع الزهور التي كتب الشاعر قصائده عنها، ورسم الفنان هيمة بمخيلته وحسه تلك العلاقات التي ربطت الشاعر بزهور بلده.
مجموعة كبيرة من معارض، وأهمها في مركز ثقافة والفنون اللي عملنا 3 مرات المعارض، مرة شخصي ومرة مع أدونيس ومرة مع شاعر فرنسي
يلقوه عدة مرات في متاحف في فيينا في بولونيا مع مجموعة رسامين آخرين، وقمت تقريبا 8 معارض في طوكيو، وكل هذا بسبب لأنني كنت في الغربة. يعني الغربة له إيجابياته وله سلبياته وله إيجابياته أيضا إذا نقدر نستغلها بشكل مفيد.
الفنان هيمة محمد علي عضو في نقابة الفنانين وجمعية التشكيليين العراقيين، وعضو مؤسس لجماعة أفق التشكيلية في العراق، وعضو في الرابطة العالمية للفنانين التشكيليين، وقد حازت أعماله على عدة جوائز، منها جائزة من مهرجان الشباب الأول في بغداد عام 1982، وجائزة الفن الجرافيكي من مهرجان الواسطي الخامس، وجائزة أخرى من مهرجان الواسطي السادس، والجائزة الأولى من مهرجان الواسطي السابع. عن الحركة التشكيلية في العراق في فترة التسعينات وما وصلت إليه بعد هجرة أغلب الفنانين يقول الفنان هيمة محمد علي:
التسعينات كان حركة عراقية أعتقد واحد من أهم بلدان العربية كانت، لكن مع الأسف مثل ما تعرفين صارت حرب والرسامين كلهم انتشروا في الدول العربية وسافروا إلى خارج، وفي فترة من فترات يعني ما كان نتكلم بالرسم أبدا. يعني بعدها الأردن أعتقد احتضنت كثير من الفنانين، صارت شمل ثاني للفنانين، وصار حركة أخرى من الأردن أو مجموعة بلدان أوروبية الذي انتشروا، لكن أهم شيء كان الأردن، يعني لحد الآن يعيش أكثر من بين 10 و15 فنان هنا في الأردن مثلا. يعني أعتقد شاعر والموسيقي وكل الفنون عندنا نفس الهم، لازم نكون محليين وعالميين في نفس الوقت، لازم نعرف ايش يحصل في قريتنا وايش ماذا يحصل في بلدان أوروبية، وإذا نسينا إذا نعمل فقط في نطاق المحلي نبقى محلي وما يتطور أي شيء، وإذا نسينا هذا المحلي رحنا إلى الأوروبي يعني ننقطع من الجذوع، يعني ما نقدر نسوي أي شيء. أعتقد لازم نحافظ على هاي الجذور ونستفاد من ماذا يحصل خارج العالم كله. يعني
ذكريات الطفولة في كركوك والشباب في بغداد ما زالت ترافق الفنان هيمة محمد علي في حله وترحاله بين دول العالم، حتى وإن لم يتناولها بشكل مباشر في لوحته، إلا أننا نرى روح الماضي والحنين إلى الوطن بين خطوطها وألوانها.
هذا دائما معايا ولحد الآن، وأعتقد في كل عمل موجود مباشر أو غير مباشر، هاي ذكريات حتى إذا ننساها ما ينسح في داخلنا، فأكيد موجودة أكيد لحد الآن، أكيد إذا يبقى هذه الذكريات وإذا ترسم بكل صدق هذه الأشياء ما ممكن ينمحي. يوميا أتأمل هذه العودة، لكن أعتقد أصبح حلم أكثر من ما يكون حقيقة.
كنا مع الفنان التشكيلي هيمة محمد علي الذي يقيم في باريس منذ أكثر من 16 عاما، وقد تعرفنا على تجربته في الغربة ومدى الصعوبات التي واجهها، كما حدثنا عن مدينته كركوك وبداية تعلقه بالشعر وفن الرسم وكيفية مزجه ورسمه للأشعار والقصائد وأبرز المعارض التشكيلية التي أقامها والتي شارك بها داخل العراق وخارجه، كما حدثنا أيضا عن ذكرياته وأمله في العودة التي باتت حلما يصعب تحقيقه كما يرى. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، شكرا لأصغائكم، كما أشكر فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي مندي تشكركم على حسن الاستماع وتتمنى لكم أوقاتا هادئة وسعيدة، كما أنقل لكم تحيات المخرج ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق.